بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قبول شهادة المملوك ونفوذ شهادة المملوك، والسيد الماتن ذكر بأن الطوائف في المقام، أن الأخبار في المقام على طوائف. الطائفة الأولى تدل على القبول مطلقا، والثانية تدل على عدم القبول مطلقا، والثالثة هي المفصلة. وكان الكلام في الرواية المفصلة أو الروايات المفصلة من ناحية شهادة المملوك على المسلم ومن ناحية شهادته على غير المسلم، وذكر بأنه هناك روايتان صحيحتان هما الثالثة والرابعة مما ذكرناهما سابقا، قد يستفاد منهما هذا التفصيل أن شهادة العبد على المسلم غير مقبولة بخلاف شهادته على ماذا؟ على غير المسلم. لكن ذكر بأن هاتين الصحيحتين معارضتان برواية ثالثة لمحمد بن مسلم أيضا تدل على جواز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. الحر المسلم صريحة في جواز شهادته على الحر فضلا عن من؟ عن المسلم. فضلا عن ماذا؟ عن غير المسلم، فتكون منافية ومعارضة للروايتين السابقتين. السيد الماتن حاول أن يثبت هذه المعارضة، وبالتالي يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يمكن حينئذ أن تجعل الرواية الثالثة والرابعة شاهد جمع بين ماذا؟ بين الطائفتين الأولى والثانية، شاهد جمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، بأن تحمل الطائفة الأولى الدالة على النفوذ على شهادته على غير المسلم، والثانية الدالة على عدم النفوذ تحمل على شهادته على المسلم. يقول لا تصلحان هاتان الروايتان، لا تصلحان للجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية من الأخبار. لماذا؟ لأنهما معارضتان بماذا؟ بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة. هذا اللي ذكره. وذكرنا كلامه في أنه قال بأنه لا تصلحان للمعارضة، لا تصلحان المشاهدة جمعا لأنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. ثم ذكر بأنه هذه الرواية فيها نسخة مروية بماذا؟ مو بالجواز، وإنما شنو؟ عدم الجواز، لا تجوز. مرة أخرى نقرأ عبارة حتى نطلب يصير واضح. قال أقول هاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. وهذه الصحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواها بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا، يقول عندنا نسخة خطية، نسخة قديمة ما قال خطية، موجود بها هاي تجوز. والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا كما ذكره الشيخ يعني تجوز، لكن في الوسائل أن في نسخة من الفقيه كلمة شنو؟ لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم بدل يجوز، أقول يقول أقول المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف، هذه النسخة اللي أشار إليها صاحب الوسائل فيها تحريف. إذن الفقيه شبي يجوز، الشيخ نقل أيضا شنو الرواية بعنوان شنو يجوز، فتكون معارضة للروايتين الثالثة والشنو والرابعة، ويثبت المعارضة. وعلى تقدير، هذا هم ذكره، وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة، اختلاف النسخة وين يعني في الفقيه، يعني على تقدير صحة ما يقول صاحب الوسائل، أنه مو أنه تحريف نجزم بالتحريف، لا، ما في الفقيه فيها نسختان، الرواية التي انقلها في الفقيه فيها نسختان، على تقدير تسليم اختلاف النسخة يقول يكفي في المعارضة، المعارضة لمن؟ للروايتين الثالثة والرابعة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. قل خل تسقط رواية الصدوق عن الاعتبار لاختلاف النسخ، لكن رواية الشيخ بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب ليرويها بعنوان تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، هذه تصلح للمعارضة، معارضة لمن كما قلنا؟ للروايتين الثالثة والرابعة التي قد يستفاد منهما التفصيل. زين، هذا اللي ذكر السيد المعتن. في التهذيب في الجزء السادس في باب البينات، في البينات صفحة 249، الشيخ ذكر روايتين، الرواية الأولى بعنوان برقم 41 الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم عن الحر المسلم، تجوز شهادة واضحة بالجواز. ثم قال بعدها، هاي الرواية الأولى ديج. ثم الرواية الثانية ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. هذه رواية ثانية الشيخ الطوسي ينقلها بسند ينتهي أيضا الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الأولى تجوز، الثانية شنو؟ لا تجوز. ثم يقول والرواية الأولى، الرواية الأولى اللي تجوز رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، رواها شيخ الصدوق يقول في الفقيه روى الرواية الأولى يعني شنو؟ تجوز. زين، سيد الماتن يذكر من كلامه قصر نظره على الرواية الأولى، على الرواية الأولى اللي بها عبارة شنو؟ تجوز، التي رواها الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب من دون أن يمر بالصدوق، ورواها أيضا عن الحسن ابن محبوب بس بتوسط ماذا؟ بتوسط الشنو؟ الشيخ الصدوق كما قال والرواية الأولى رواها أبو جعفر، يعني ينقل مباشرة عن الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب. إذن الرواية الأولى رواها الشيخ عن الحسن ابن محبوب بعنوان تجوز دالة على الجواز، ورواها عن الشيخ الصدوق أيضا نفس الرواية رواها عن الشيخ الصدوق أيضا بتوسط عن الحسن بن محبوب بتوسط الصدوق أيضا هي دالة على الجواز. السيد الماتن قصر نظر على الرواية الأولى، من قصر نظر على الرواية الأولى جعلها معارضة لمن؟ للروايتين الثالثة والرابعة، لكن تعرض ضمنا إلى ما فهمه من عبارة صاحب الوسائل من أن النسخة الفقيه اللي تروي الرواية الأولى، أن الفقيه الرواية في الفقيه، الرواية الأولى في الفقيه فيها نسخة أخرى، النسخة الأخرى تقول شنو؟ لا تجوز. قال لا فيها لا تجوز. فذكر المطلب اللي تقدم سابقا، أول قال بأنه اطمئنان بأنه هذه تحريف لا زايدة محرفة، فالرواية هي شنو؟ تجوز فتكون معارضة. ثم تنزل قال على تقدير وجود نسخة في الفقيه مو مشكلة، مو مشكلة رواية الفقيه تسقط عن الاعتبار لتعدد شنو؟ النسخ، لتعدد النسخ رواية الفقيه تسقط عن الاعتبار. أما رواية الشيخ الطوسي لهذه الرواية اللي تقول تجوز ماكو موجب لسقوطها عن الاعتبار، فتسلم رواية الشيخ الطوسي وتكون معتبرة وهي تصلح للمعارضة مع الروايتين الثالثة والرابعة. واضح اللي أقوله؟ السيد أخوي نظر قصر نظر على ماذا؟ على الرواية الأولى. أقول المفروض في المقام أن لا نقصر النظر على الرواية الأولى، وإنما أن نلحظ الرواية الأولى مع الرواية الثانية التي يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، اللي ينقلها الشيخ الطوسي بعنوان شنو؟ عدم الجواز. أم لا بد نأخذها بنظر الاعتبار، ما يصير نعملها. فالشيخ الطوسي ينقل روايتين، رواية بالجواز ورواية بعدم الشنو؟ بعدم الجواز. لا بد من ملاحظة الرواية الثانية وأخذها بنظر الاعتبار. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في محل الكلام بأن هناك روايتان تشتركان في جملة من الأمور اللي ذكرناها في الدرس السابق، تشتركان في الإمام المسؤول، تشتركان في المتن، تشتركان في جملة من الروايات، حسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. فقط الفرق بينهما أن لا موجودة في الرواية الثانية وليست موجودة في الرواية الأولى. هل هما روايتان متعددتان أو هما رواية ماذا؟ واحدة. إذا جعلنا هذه القرائن الاشتراك في المتن في الإمام المسؤول في مقطع من السند وجزء من السند، إذا جعلنا هذه القرائن على وحدة الرواية وأنها رواية واحدة يرويها الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هي رواية واحدة اختلفوا في نقلها، اختلفوا في نقلها، نقلت للشيخ الطوسي بنحوين، النحو الأول مفاد الجواز، النحو الثاني مفاد شنو؟ عدم الجواز. نقلت للشيخ الطوسي بنحوين ووصلت للشيخ الطوسي بنحوين. واضح؟ الشيخ الطوسي يروي الرواية الجواز بطريقين، طريق عن الحسن بن بسناد عن الحسن بن محبوب عن العلاء إلى آخره، ويرويها بتوسط الشيخ الصدوق، هاي رواية الجواز. ويروي رواية عدم الجواز بإسناده عن من؟ عن محمد بن علي بن محبوب إلى آخره، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب إلى آخره. إذن 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 هي رواية واحدة. إذا آمنا بأن هذه القرائن توجب الاطمئنان بأنها رواية واحدة صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام، إذن الإمام الباقر إما قال لا تجوز أو قال شنو؟
تجوز.
إما قال تجوز أو قال لا تجوز. إذن نحن نعلم بصدور أحد الأمرين، ولا يمكننا تشخيصه، ولا يمكننا تشخيصه. وهذا التعارض يوجب سقوط هذه الرواية عن الاعتبار، فلا تثبت بكلا نقليها، يعني لا نقدر نستند إليها لإثبات الجواز ولا نستطيع أن نستند إليها لإثبات عدم الجواز. إذن لا يمكننا الاستناد إلى هذه الرواية لإثبات الجواز حتى يصح ما يقول السيد الماتن من أنه وجد عندنا معارض علما للرواية الثالثة والرواية ماذا؟ الرابعة. هذا المطلب. حينئذ قد يعترض على هذا البيان بأنه لماذا لا نلتزم بهذا الشيء، بأن نقول بأن التعارض يقع في نقل الشيخ الطوسي للرواية، يقع في نقل الشيخ الطوسي للرواية. لتعارض النسخ هي رواية واحدة بحسب الفرق، والشيخ الطوسي نقلها بشكلين، مرة بالجواز مرة بعدم الجواز. فإذا الرواية وصلت للشيخ الطوسي بنحوين، هو رواها بالنحو الأول بالجواز، ورواها بمفروض وحدة الرواية بحسب الفرق، يعني فرغنا عن أن هذه القرائن قرائن على وحدة الرواية. إذا هي رواية واحدة، الشيخ الطوسي نقلها بالشكل الأول ونقلها بالشكل الثاني، هذا تعارض في نقل الشيخ الطوسي للرواية، وهذا التعارض يوجب سقوط الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي على الاعتبار، لأننا لا ندري كيف نقلت له، هل نقلت له بالجواز أو نقلت له بعنوان بعدم الجواز، فلا يمكن الأخذ بأحدهما فتسقط عن الاعتبار. لكن ما يرويه الشيخ الصدوق لماذا يسقط عن الاعتبار؟ لماذا يسقط؟ الشيخ الصدوق بشكل واضح وصريح في الفقيه كما سنقرأ يرويها بعنوان شنو؟ بعنوان الجواز، بعنوان الجواز. فلنأخذ بما ينقله الشيخ الصدوق ونلتزم بوجود رواية تدل على الجواز تكون معارضة للروايتين الثالثة والرابعة كما يقول السيد الماتن. هذا الكلام، هذا الاعتراض له جوابان. الجواب الأول هو أن هذا مبني على قطع النظر عن ماذا؟ عما يقول صاحب الوسائل من وجود نسخة في الفقيه بعنوان شنو؟ عدم الجواز، مبني على قطع النظر عن هذا. وإلا إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار وقلنا أن صاحب الوسائل يشير بقوله وفي بعض النسخ لا يجوز إلى وجود نسخة في الفقيه هو وصلت إليه بعنوان ماذا؟ بوجود فيها عدم الجواز. إذن الفقيه أيضا ماذا؟ الرواية التي يرويها فيها نسخ شنو؟ متعددة. فيبتلي الفقيه بما ذكر في ماذا؟ في التهذيب، بأنه هناك تضارب في النسخ، هناك تضارب في النقل للرواية الواحدة عند الفقيه وعند ماذا؟ وعند التهذيب، يعني عند الشيخ الطوسي وعند ماذا؟ وعند الشيخ الصدوق. كل منهما هناك تضارب في النسخ، كل منهما هناك تضارب في النقل. فإذا كما لا يستسلم لنا رواية الجواز في التهذيب، لا تسلم لنا رواية الجواز في ماذا؟ في الفقيه، لوجود نسخة أخرى معارضة لها. فكيف نقول أنه ثبت عندنا ما يكون معارض للرواية الثالثة والرابعة؟ إذا لم نؤمن بتعدد النسخ في الفقيه، يمكن أن يكون هذا الكلام له وجه، وأما مع افتراض تعدد النسخ كما إذا لم نجزم بما قال السيد الماتم، لم نطمئن كما اطمئن هو بماذا؟ بأن النسخة التي يشير إليها صاحب الوسائل محرفة. إذا لم نؤمن بهذا، لم نطمئن بهذا، وصاحب الوسائل يقول لك نسخة من الفقيه محرفة فيها لا، بينما الموجود في المطبوع وغير المطبوع شنو؟ تجوز الشهادة. إذا الفقيه فيه نسختان متعارضتان، فيختلف النقل ويحصل تعارض، فتسقط الرواية في الفقيه أيضا عن الاعتبار. خص صحيح ماذا؟ يعني هل هناك نسخ متعددة في الفقيه؟ هذا موضوع مهم ينفع في أمثال هذا المقام. هل هناك نسخ متعددة في الفقيه أو لا؟ واضح اللي أقوله. الظاهر أنه ماكو نسخ متعددة في الفقيه، يبدو أنه فما رواه الفقيه هو عبارة عن الجواز فقط، يعني تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، تجوز، روى الجواز فقط الشيخ الصدوق، ولا نحتمل أن الشيخ الصدوق روى عدم الجواز، وهذا نقول لقرينتين. قرينة الأولى أن الشيخ الصدوق في الجزء الثالث من لا يحضره الفقيه في صفحة 26 الحديث الرابع هكذا قال: وروى الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. هي هاي الرواية اللي الشيخ الطوسي قال ورواها الصدوق، والرواية الأولى رواها الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب، هي هاي الرواية نفسها، رواية الجواز تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، هاي الرواية رواية الشيخ الصدوق اللي أشار إليها الشيخ الطوسي. قال مصنف هذا الكتاب، شاهدنا هنا، قال مصنف هذا الكتاب عن الشيخ الطوسي رحمه الله: يعني لغير سيده، يعني لغير سيده. قل هاي العبارة يعني لغير سيده، يعني هو حمل الرواية التي رواها على أن على شهادة العبد اللي شنو قلوا ياي لغير سيده، لغير سيده. واضح من هذه الرواية، من هذا الكلام، أن الشيخ الصدوق يفصل بين شهادة العبد لغير سيده وشهادة العبد شنو لسيده. حمل هاي الرواية على شهادة العبد لغير سيده. لو كان الموجود في الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي هو الجواز كما ندعي، هو الجواز كما ندعي، هذا التفصيل جدا مقبول فقهيا وبلحاظ الروايات وأقوال العلماء، جدا مقبول. والتفصيل شنو؟ بين شهادة العبد لغير سيده فتقبل، مو لأنه حمل. افترضنا أن الموجود في الرواية الجواز، فرضان أن الموجود في الرواية وتجوز، حمل على من؟ على شهادته لغير سيده. إذا العبد إذا شهد لغير سيده تقبل شهادته، ويفهم منهم شنو؟ أنه إذا شهد لسيده شنو؟ لا تقبل. هذا التفصيل بين شهادة العبد لسيده فلا تقبل، وبين شهادته لغير سيده فتقبل، تفصيل مقبول فقهيا. وأي ملاحظة ماكو عليها، أي ملاحظة ماكو عليها. بينما إذا لو كان الموجود في الرواية هو عدم الجواز، ايش راح يصير المعنى؟ الشيخ الصدوق راح يفصل شنو؟ يفصل بين شهادة العبد لغير سيده فلا تقبل، لأنه حمل هاي الرواية المفروض بها عدم الجواز، حمل علما على شهادته لغير سيده. وبينما إذا شهد لسيده تقبل، إذا شهد لسيده تقبل، وإذا شهد لغير سيده لا تقبل. هذا فقهيا غير مقبول لما أشرنا إليه مرارا سابقا، من أنه شهادته لسيده موضع تهمة، عدم قبولها أولى من عدم قبول ماذا؟ شهادته لمن؟ لغير سيده. يعني بعبارة أخرى، لو كانت العبودية مانعة من قبول شهادته لغير سيده فهي لابد من باب أولى أن تمنع من شهادته لسيده، لأنها يضاف إليها مسألة شنو؟ مسألة التهمة. يشهد بسيده كشهادة الولد المن كشهادة مثلا المورد الآخر. فحينئذ لابد أن تكون مانعا من باب الأولى، يعني بعبارة أخرى فقهيا لا يحتمل أن تكون شهادة العبد لغير سيده غير مقبولة وشهادة العبد لسيده مقبولة، العكس مقبول فقهيا. وهذه قرينة على أن الشيخ الصدوق على أن الرواية مروية بالجواز في الفقيه وليست مروية بماذا؟ بعدم الجواز، لأن روايتها بعدم الجواز تعني التفصيل بين شهادة العابد لغير سيده فلا تكون مقبولة، لأنه هو حمل الرواية عدم الجواز بحسب الفرع على شهادته لغير سيده، بينما شهادته لسيده تكون مقبولة وهذا غير مقبول فقهيا. إذن لابد أن يكون الموجود في الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه هو شنو؟ هو الجواز، حتى يكون التفصيل مقبول والحمل مقبول. أصلا هو من يحمل هاي الرواية على ماذا؟ على شهادته لغير سيده، هذا يفهم أن الموجود في الرواية هو الجواز. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي هي أوضح من الأولى هو ما ذكر الشيخ الصدوق نفسه وتقدم نقله تعقيبا على رواية تقدم سابقا وهي معتبرة السكوني. الموجود هذا في صفحة 28 من نفس الجزء الثالث من الفقيه، قال: وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت شهادتهم جازت، وإذا كبروا ما لم ينسوا إلى آخره، إلى أن يقول: والعبد إذا شهد على شهادة أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال عليه السلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته. هاي الرواية ينقلها، كلامنا مو بالرواية، كلامنا في تعليق على الرواية. ماذا يفهم من تعليقه؟ هذه الرواية طبعا يرويها مباشرة بعد تلك الرواية اللي قال حملها على شهادته على غير شنو سيده، تقريبا بفاصل ورقة. يقول: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أما قوله عليه السلام في رواية السكوني إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر، الحاكم يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لأنه شنو؟ عبد. لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، صريح فإن شهادة العبد مقبولة. ثم يقول: وأما قوله عليه السلام إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته، كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده، يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا، ما كفرك بعد عبد يكون أو ماذا أو معتق إذا كان المن لغير سيده إذا كان عادلا. العبارة الصريحة في أن رأي الشيخ الصدوق هو التفصيل بين الشهادة لسيده فلا تكون مقبولة، وبين الشهادة لغير سيده فتكون شنو؟ مقبولة. هذا هو رأيه. فإذا لما يقول ديش الرواية حملها على شهادته لغير سيده، لابد أن تكون الرواية متضمنة المن للجواز، يعني الرواية تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، قال هاي مقصود بها شنو؟ تجوز لغير سيده، حملها على شموش، يقول لا تخيل أنها مطلقا تجوز حتى على سيده حتى لسيده، وإنما المقصود بها شنو؟ شهادته لغير سيده. هاي قرينة ثانية على أن ما رواه الشيخ الصدوق هو الجواز. الظاهر لا توجد نسخ متعددة في الفقيه، تبقى مسألة صاحب الوسائل عندما يقول ماذا وفي نسختين، مو صاحب الوسائل قال وفي نسختين في تعليق على الحديث الخامس في الباب 23 هيتش قال وفي نسخة لا يجوز أقول. يقول الشيخ صاحب الوسائل بعد أن ذكر الرواية السابقة ثم قال وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده كذا أقول ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده هذا اللي سنقلنا عنه وفي نسخة لا يجوز. سيد الماتن فهم منها شنو في نسخة؟ يعني في نسخة من الفقيه شنو لا يجوز هيك فهم منها. أقول بهاي القرآن اللي تقدمت يمكن أقول حمل عبارة صاحب الوسائل على أن مقصود شنو يعني وفي في روايتين فتكون إشارة إلى الرواية الثانية اللي ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب اللي هي صريحة في عدم الجواز واللي هو يرويها صاحب الوسائل في الحديث 12 يروي الرواية بإسناده عن الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر بعنوان شنو لا تجوز. كأن الشيخ صاحب الوسائل يقول أكو رواية أخرى تقول بماذا بعدم الجواز مو مقصودة نسخة من الفقيه ماذا بعدم الجواز وإنما مقصودة رواية محتملة أقول باعتبار هذه القراءة التي ذكرناها. وخلاصة هذا الكلام وقد أطلنا فيه هو هذا هو أنه الذي يبدو الوقت انتهم الذي يظهر أن الرواية الأولى لا توجد فيها نسخ متعددة لا في الفقيه ولا في التهذيب نسخ متعددة للرواية الأولى ما موجودة الرواية واحدة ومضمونها الجواز وهناك رواية أخرى مضمونها شنو عدم الجواز ولولا الاتحاد الموجود في عدة جهات لحكمنا بأنهما روايتان متعارضتان نطبق عليهما قواعد باب التعارض واحدة تقول يجوز واحدة تقول شنو لا يجوز متعارضتان. لكن حيث أن قرائن وحدة الرواية كثيرة إذا حصلت معنان بوحدة الرواية كما لا يبعد ذلك للاتحاد من جهات عديدة حينئذ تكون هناك رواية واحدة صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام وإحنا ما ندري أنه هل قالها بعنوان تجوز أو قالها بعنوان شنو لا تجوز ولا نعلم ذلك. إذن تجوز لم يثبت عندنا بطريق معتبر وبالتالي لا تصلح أن تكون معارضة للرواية الثالثة والرواية الرابعة كما يقول السيد الماتن قدس الله نفسه. هذا ما ننتهي إليه في هذا المطلب اللي ذكرناه زين. وهذا حال هذا التفصيل. هناك تفصيل آخر نسب إلى الشيخ الطوسي هو الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية بحمل الثانية على الشهادة على المولى والأولى على غيرها على غير الشهادة على المولى. يقول إذا شهد على المولى حينئذ لا تقبل شهادته وسيأتي بحث أن شهادة العبد على مولى يقبل أو لا تقبل يجي بحثه بعنوان مستقل. فيحمل الطائفة الثانية الدالة على عدم القبول على شهادته على مولاه والطائفة الأولى الدالة على الشهادة على القبول تحمل على ما عدا ذلك يعني سواء شهد لمولاه لغير مولاه على غير مولاه تقبل شهادته فقط إذا شهد على مولاه لا تقبل شهادته. هذا هم جمع بين الطائفة هذا الجمع نسب إلى الشيخ الطوسي لكنه جمع تبرع الظاهر يعني ليس له شاهد وليس عليه شاهد ولذا لم يذكر له شاهد من الأخبار. الذي يبدو أن الذي يركن إليه من هذه التفصيلات الكثيرة اللي تعرضت لها أخبار الطائفة الثالثة هو التفصيل بين شهادته لمولاه وبين شهادته لغير مولاه. هذا أقرب التفصيلات إلى النفس، هو شهادة لمولاه فحينئذ لا تقبل، وبين شهادته لغير مولاه فحين هذه تقبل. وهو الذي ذكره الشيخ الطوس الشيخ الصدوق في عبارته، واستفدنا من عبارته: إذا أمكن الجمع بين الطائفة الأولى والثانية بهذا التفصيل فبها، حينئذ نفصل بينهما، نحمل الطائفة الأولى على شهادته لغير مولاه والطائفة الثانية على شهادته لمن؟ لمولاه. وهذا الحمل هم راح يأكد مسألة شنو التهمة، أن رد وعدم قبول شهادة العبد لمولاه الظاهر أنها من جهة شنو التهمة، فيكون داعم أيضا للروايات السابقة اللي تشير إلى مسألة ماذا؟ مسألة التهمة. لو لم يمكن ذلك وبقيت الطائفة الأولى والثانية على التعارض، فالظاهر هو تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، أولا لموافقتها للكتاب، لأن هناك آيات قرآنية تدل على ماذا؟ على قبول شهادة ماذا؟ شهادة العبد بالإطلاق، بالإطلاق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو منكم في بعض هذا ذوي عدل منكم، منكم مطلقة تعم العبد وتعم ماذا؟ وتعم الحر. فإذن أخبار الطائفة الأولى الدالة على القبول موافقة لإطلاق الكتاب، وهذا مرجح من مرجحات باب التعارض. والأمر الثاني هي أننا نقدمها بمخالفتها لمن؟ للعامة، وهذا أيضا مرجح في باب التعارض، لأن العامة مطبقون على ماذا؟ على عدم قبول شهادة العابد، فتكون الطائفة الأولى مخالفة للعامة والطائفة الثانية تكون موافقة لمن؟ للعامة، فيقدم المخالف على الموافق. فالنتيجة هو ماذا؟ هو العمل بروايات القبول إما مطلقا وإما على التفصيل المتقدم، ولا نطيل الكلام عن هذه المسألة أكثر من ذلك. وصلى الله على محمد.